بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في ما لخصناه من نقاط لما ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه في البحوث السابقة، وكانت النقطة الأولى التي نريد اليوم أن نقف عندها أو نتأمل فيها أن السيد العلامة رحمه الله ذكر بأن الحد الاعتباري من قبيل الأسد لزيد، وإن لم يطابق الواقع الخارجي إلا أنه يطابق الوهم والخيال، باعتبار أن زيد أسد في عالم الخارج كاذبة، ولكنها في عالم الوهم والخيال نحن نركب الأسدية على زيد فتكون بهذا اللحاظ مثلا صادقة، لكنها صادقة وهمان وصادقة خيالان. من باب التنظير للتوضيح، الإنسان له 10 رؤوس مثلا، ليس له مطابق في عالم الخارج، ولكن له تحصل في عالم الخيال وفي عالم الوهم وفي عالم الذهن. كذلك أنه زيد أسد ليس له وجود ومطابق في الخارج، إلا أن له مطابق في عالم الذهن. وهذا التعبير أو هذا الكلام من السيد المصنف رحمة الله عليه يمكن أن يتأمل فيه في الحقيقة، ويقال إن الحد الاعتباري مثل زيد أسد الذي ليس له، هذا هم ليس له مطابق في الخارج كما ذكر السيد العلامة رحمه الله، وأيضا ليس له مطابق في الذهن والخيال والوهم، فلا مطابق له خارجا ولا وهما وخيالا. هذا اللي إحنا راح ندعيه، التأمل اللي راح نتأمل فيه، ندعي هذه الدعوة بأن زيد أسد لا له مطابق خارجي ولا له مطابق وهمي وخيالي. وتحقيق هذه المسألة يتأتى بعد أن نعرف ما هو الاعتبار، فقد عرف السيد العلامة رحمه الله الاعتبار، ووافقه في ذلك السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى، بأن الاعتبار هو إعطاء حد شيء لشيء آخر، كإعطاء حد الأسدية لزيد، هذا هو الاعتبار، أو إعطاء حد الفأرة لزيد إذا كان جبانا مثلا. الاعتبار هو هذا المعنى، إعطاء حد شيء لشيء. إحنا إذا حققنا في واقع الاعتبار هذا التعريف من الاعتبار لا نجده معقولا أصلا حتى في عالم الوهم والخيال، وسوف ننبه على أن هذا غير معقول فيما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. التعريف الصحيح للاعتبار ليس هو إعطاء حد شيء لشيء يعني خيالا ووهمان، وإنما التعريف الصحيح للاعتبار هو إعطاء أثر شيء لشيء آخر. أثر شيء اللي هو مثلا شجاعة خاصة للأسد، مثلا شجاعة الأسد وهي شجاعة خاصة، الأسد يحمل شجاعة ويحمل هيبة خاصة، فأأتي بالهيبة والشجاعة التي عند الأسد وألقيها على زيد من الناس، وهذا هو الذي يصحح من الناحية اللغوية والبلاغية أن نقول زيد أسد. فمعنى زيد أسد يعني أن زيد له عليكم السلام شجاعة وهيبة الأسد، وليس مرادنا من زيد أسد يعني زيد شجاع أو زيد له هيبة، هذا غير مراد، بل المراد من زيد أسد زيد له هيبة وشجاعة الأسد، حتى يشير جانب مجازي جانب بلاغي. وعادة في المجازات لا يؤتى بأثر، هذا الأثر متوفر في زيد مثلا، اللي هو مثلا أقول زيد عمر، زيد عمر يعني إيش؟ أقول عمر هو مكافئ لزيد من حيث القوة والشجاعة، هذا لا يصح أن أقول بأنه زيد مثلا هو عمر مثلا مجازان، لأنه عمر له مثلا شجاعة هي مكافئة لزيد، فلا بد أن أأتي بأثر أو شجاعة أو هيبة هي أعلى مما هو موجود عند زيد، وهذه الهيبة والشجاعة موجودة في كائن، كأن يكون هذا الكائن الأسد مثلا أو عنتر بن شداد، عندما تقول مثلا زيد عنتر بن شداد يعني هذا باعتبار أنه صاحب شجاعة كلش كبيرة، وهناك خرافات وأساطير أنه نسجها يعني أجدادنا العرب ترتب بالنسبة إلى هذا عنتر بن شداد، فلا بد أن أأتي بأثر، هذا الأثر أكثر مما هو موجود في زيد، وألبسه إلى زيد بداع أنه أنقل إحساس عندي داخلي، أنقله للمتلقي فأصنع هذا الإحساس في ذهن المتلقي، وأقول له مثلا زيد له هذا النحو من الشجاعة الكبيرة، أنا لا أستطيع ربما أنه بالكلمات الاعتيادية أنا أقول أن أعبر عن شجاعة زيد الواقعية، فحتى أبين بأن زيد له شجاعة فائقة وله هيبة محترمة أقول بأن زيد أسد، يعني أضفي له هيبة الأسد وشجاعة الأسد. فالجانب المجازي هو في هذا الجانب في الحقيقة بالدقة، هو أن يكون الأثر الذي أرتبه على زيد، هذا الأثر الموجود في كائن آخر الذي هو الأسد الذي أرتبه على زيد أكثر مما هو موجود عند زيد واقعا، هذا المعنى. فيكون هذا فيه جانب بلاغي ومجازي، يعني مو جانب حقيقي ما ينطبق على عالم الواقع والخارج، لأن زيد ليست له هيبة وشجاعة الأسد في عالم الواقع والخارج، لكن من جهة بلاغية حتى أحث على أنه هذا يتمثل بهذا النحو من الشجاعة. بالي التعريف الأول لا يعطي الأثر، يعني أثر الشجاعة لزيد، وإنما يلبس زيد الأسدية. التعريف الأول الذي التزمه السيد العلامة رحمة الله عليه هو إعطاء حد شيء اللي هو الأسدية لشيء آخر اللي هو الزيد، اعتبارا صحيح. نقول أصلا حتى أبين أنه هذا حتى في عالم الخيال هذا ما متحقق، يعني أنا في عالم خيال وفي عالم وهم أتصور زيد أسد، أصلا حتى في عالم وهم ما يتأتى أنه عنوان الأسدية، يعني شنو أحول زيد عبارة عن الماشي على أربع، عبارة أنه عن الشعر الكثيف، عبارة عن الكائن الذي له أنياب ومخالب مثل معينة، وقطعا هذا لا يتأتى، كما أنه لا يتأتى أنه أنا أتخيل نوعين لموجود واحد، فإنه موجود واحد وزيد من الناس أتخيل أنه هذا هم إنسان هم أنه بقر، هم أنه بقر هم أنه مثلا قرد، لا يمكن أنه أن أدمج حتى خيالا ووهما.
حد ذلك الشيء
أو شنو حد ذلك الشيء؟ يعني حد الأسدية يعني
إما بالذاتيات وإما بال
لا حدهم يقولون الباس الأسدية لزيد، حين قلنا هذا غير معقول حتى وهما، هي نفس الأسدية. وهذا تقول زيد الأسد هو الذي أوهمه، مسح تبين الذي أوهم السيد العلامة بعنوان الأسدية الذي أوهم السيد العلامة رحمة الله عليه لإعطاء حد شيء لشيئين، هو نفس التعبير بأنه زيد أسد، يعني كلمة أسد إنه نفس تعبير زيد أسد، هذا هو الذي أوهمه والله إحنا أعطينا حد الأسدية إلما لزيد. وأبدا حتى إنه في أهل البلاغة ملتفتين إلى هذا المعنى، أهل البلاغة عندما يقولون بأنه زيد أسد هم ناظرين أصلا للأثر البارز يعني الموجود للأسد. بلي، فالاعتبار في الحقيقة هو إعطاء أثر لشيء، تفهمتم؟ هذا الأثر لشيء إعطاء لشيء آخر، على أنه يجب أن يكون هذا الأثر بمستوى أعلى مما هو موجود عند الشيء الآخر عند زيد، حتى يصحح الجانب المجازي في الحقيقة.
مجاز السكاكي
لا، مجاز السكاكي ذاك فرد ادعائي، يعني أنه زيد أسد، يعني زيد حقيقة أسد، لكن بالاعتبار إحنا ما نقول زيد حقيقة أسد، يعني مفهوم الأسد عند السكاكي مفهوم الأسد ينطبق على فردياً الحيوان الزائر وزيد الشجاع انطباقا حقيقيا مو مجازيا اصلا، هذا عبر عن المجاز السكاكي ومجاز العقلي عموما. فهذا الذي يقال
هذا اللي يقتصد،
انا لا اقول اعطاء اثر، انا اصلا الزيد محافظ الاسديه محافظ على ان لا تنطبق الاسديه لا تنطبق الا على الحيوان الزائر، لكن انا اتي باثر الحيوان الزائر اللي هو الشجاعه الكبيره والهيبه العظيمه، أأتي بهذه الهيبة وألبسها إلى زيد، هذا من الناحية التخيلية والوهمية معقول، ما في مشكلة أنه أنا أجعل زيد صاحب قدرة وقوة بحيث أنه يستطيع أن يقاتل السباع مثلا، ويستطيع أن يقاتل مثلا الفيلة، حتى تخيلا ووهما هذا ما عندي أصلا في محذور. أما أن ألبس حد الأسدية على زيد هذا حتى وهما أنه غير معقول أصلا، حتى وهما من يستطيع أن يقول بأنه فرد واحد تلبس عليه نوعين النملة والأسد مثلا؟ لا يمكن. فد واحد رأى بمثلا هذه الآلات الخاصة بأنه نملة شجاعة جدا شجاعة بحيث قتلت مثلا دود كثير، يقول هذه النملة أسد، يعني شنو يعني تتخيل بأنه ما غير معقول أصلا هذا المعنى، وإنما تنطي الأثر البارز الموجود في الأسدية تعطي إلى ذلك الشيء الآخر، فما اشتهر يعني لا سيما بعد العلامة الطبرطبائي رحمة الله عليه من بعض تلامذته ومن بعض العلماء الكبار المعاصرين من أن الاعتبار هو إعطاء حد شيء لشيء آخر، هذا ليس يعني كلاما صحيحا في الحقيقة، بل هو غير معقول من هذه الجهة. ونقرب هذا بشكل أوضح، أن الاعتبار عندهم الذي هو عملية تخيلية هم يقولون هو عبارة عن إعطاء حد شيء تكويني كحد الأسدية مثلا إلى شيء آخر. جيد، هذا المعنى. نقول هذه العملية التخيلية لم يمارس فيها الذهن التنزيل الحدي من الناحية الدقية، لأن تنزيل الأسد أو الإنسان منزلة الأسد جيد في داخل الذهن هذا أمر غير معقول، أمر مما هو خارج عن الأفق الخيالي. حتى إحنا مرة إنه نقول هذا الأشياء إنه بالحس نشاهدها، هذا ما عندي في مشكلة. مرة شيء لا نشاهده في الحس ولكن نستطيع أن نصنعه في الخيال، كما هو الحال في إنسان له 10 رؤوس وجبل من ذهب وبحر من زأبق، أمور لا نشاهدها في الحس ولكنه الخيال يستطيع أن يصنعها. أكو أمور أصلاً خيالها ما يقدر لها ولكن الوهم يستطيع أن يدركها، كما هو الحال في الجزء الذي يتجزأ. هذه الورقة الصغيرة مهما جزأتها هي تتجزأ، فبعد ذلك أنه يبقى حتى وهماً يعني في الخيال تستطيع أن تجزئها، يعني تتخيل أن هناك يعني الجسم وتجزئه، بعدين الخيال يوقف. يقول أنه من ناحية وهمية أنه الإنسان يستطيع أن يجزئ يعني هذه الأجسام الصغار، الجزء الذي يتجزأ يعني إلى لا نهاية كما يقولون. فعلى كل حال هذا التعريف الذي يعني ذكر ليس تعريفا دقيقا، ولعل الذي أوهمهم عبارة الأسد في المجاز البلاغي عندما يقال بلاغة زيد أسد، بدلا من أن يقال زيد له هيبة وشجاعة الأسد، مع أن هذا لا ينبغي أن يكون يعني صحيحا. هذا التعبير زيد أسد، هذه اللفظة الأسدية التي جاءت كتعبير بلاغي، وتصور السيد العلامة رحمة الله عليه بأن هذا بلي، إحنا ألبسنا الأسدية كحاد ألبسناها على إيش؟ على زيد. إن هذا في مسألة الأسد وزيد ومسألة الفأرة وزيد قد يكون واضح، لكن ما بالك في مثال أنه الملكية فرضا، الملكية هذا شلون أنه نشتغل عليه؟ وكأنه الملكية إحنا المجيء بالملكية كأنه الحد الملكية الحقيقية وإعطاء للملكية إيش؟ الاعتبارية. الحد الاعتباري مأخوذ من حد تكويني كما يقول السيد العلامة رحمة الله عليه، فالملكية الاعتبارية مأخوذة من ملكية تكوينية، كملكك أنت إلمن ليدك هذه ملكية حقيقية تكوينية، ملكك لعينك هذه ملكية حقيقية تكوينية، ولكن ملكك للكتاب الذي هو أصلا ليس ملكا حقيقيا تكوينيا هذا ملك اعتباري. والملك الاعتباري فيه نحو من الاختصاص، كما أن الملك التكويني فيه نحو من الاختصاص. فالسيد قد هكذا يقول العلامة، أليس هذا هو المجيء بحد شيء وإعطاء إلى شيء آخر؟ نقول لا، حتى هذا أبدا، وإنما هو المجيء طبعا إذا احنا سلمنا بأن الملكية لها شنو؟ لها حد أصلا، احنا لا نلتزم بأنه الملكية لها حد أصلا، يعني تحد على نحو شلون الحيوان الناطق للإنسان والحيوان الزائر للأسد وإلى آخره. الملكية أصلا ليست من المعقولات الماهوية حتى يكون لها مثلا حد، لكن نقول حتى في مثال الملكية وغير الملكية مثلا الزوجية أو ما شابه، إحنا في الحقيقة أخذنا أنه أثر الملكية الذي هو نحو من أنحاء الاختصاص، تبعت هذا المعنى، أو قل بأنه نحو من أنحاء، إذا كان هذا ملكا تكوينيا بعد ما يتصرف فيه الآخرين، والذي له حق التصرف فيه أنا صاحب الملك الحقيقي. هذا أثر أنه لا يجوز للآخرين أن يتصرفوا في ملك التكوين الذي عندي، أجيب هذا الأثر وأجعله في الملكية الاعتبارية. فعندما أقول بأن هذا ملكي يعني لا يحق للآخرين أن يتصرفوا فيه، فأنظر في الواقع إلى الأثر وأعبر بعد أنه أطلقت الأثر على هذا الملك الاعتباري، عبرت عنه بأنه ملك كما أعبر عن زيد بأنه أسد. هذا المعنى. وهناك يعني تقسيمات واقع عند الاعتبارات، هناك اعتبارات أدبية من قبيل زيد أسد، وهناك اعتبارات قانونية من قبيل أنه هذه الحاجة ملك لي. والفارق الرئيسي بين الاعتبار الأدبي، وكلهم اعتبار، بين الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني، هذه فيدنا في علم الأصول وربما إذا صار لنا في يعني مجال أنه نذكر إن شاء الله. الفارق المهم بين الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني أن الاعتبار الأدبي فيه جانب خطابي مشاعري، فأنا جاي أنقل لك إحساسات عن زيد بأنه أسد، هذا المعنى، بخلاف الاعتبار القانوني اعتبار جاف، تبعتم؟ صحيح جاي أن أنقل أثر الملكية التكوينية إلى أنه الملكية الاعتبارية، لكنه عبارة عنه عن اعتبار جاف ليس مخاطب للمشاعر ولا أنه يدق الأحاسيس إلى آخره، بخلاف أنه مثل الاعتبارات الشعراء أو اعتبارات الأدبية بشكل عام أنه يرتبط بالمشاعر والأحاسيس، هذا المعنى. لكن كل من الاعتبار الأدبي والاعتبار القانوني عند السيد العلامة رحمه الله هو إعطاء حد شيء لشيء آخر، هذا المعنى. بل إيه؟
اعتبار الرفعية والنسبية
بل هي اعتبارات أدبية هذه.
شو ينطى أثر أي شيء؟
اعتبارات صرفية مو اعتبارات بلاغية. الاعتبار الأدبي الذي أنا أقوله الاعتبار البلاغي الذي يرتبط بالمشاعر والأحاسيس، وإلا الكسرة تكسر الأحاسيس من هذه الجلالات أنها تصعد الأحاسيس. عموما أنه النقطة الثانية ذكرها العلامة رحمة الله عليه اللي يعني ملخص ما نذكره عن آراء العلامة رحمة الله عليه، أن السيد العلامة ذكر أنه أن يكون هناك حد حقيقي في كل مورد اعتباري. لا يوجد عندنا حد اعتباري إلا وهو مستقى ومأخوذ من الحد الحقيقي، وهذا ينبئ عن نفس التعريف الذي تقدم في النقطة الأولى من أنه تعريف الاعتبار هو إعطاء حد شيء تكوين يعني لشيء آخر اعتبارا ووهما وخيالا. وهذا معناه أنه لا يوجد عندنا في خانة الاعتبارات جميعا، لا يوجد عندنا في خانة الاعتبارات اعتبار لم يستقى سلفا من حد تكويني. لا بد أن يكون في رتبة سابقة موجود على في الحد التكويني، ومن ثم أنه يؤخذ ويجعل أنه كحد وهمي واعتباري. ومثلنا لهذا في دروس سابقة مثل الملكية، كانت ملكية تكوينية وأخذناها جعلنا ملكية اعتبارية، مثل أنه الزوجية، مثل الأسدية، مثل الفأرة، مثل كذا. هذا أنه كل هذه أمور كانت مرتبطة بجوانب تكوينية وجعلناها في جانب آخر فصارت اعتبارا. ما أعرف هذه النقطة واضحة. في الفقه أيضا هذا موجود، مثل أنه هذا نجس، النجاسة أمر اعتباري، النجاسة قد يكون هذا الذي أنت تصفه بالنجاسة هو أنظف من الملبس اللي أنت ربما مثلا واحد لابسه، تبتلو ملابس المؤمنين قد يكون مثلا جدا نظيف من الناحية النظافة، هو نظيف بس هم يعتبرونه مثلا نجس من الناحية الفقهية فرضا. يعني غسل غسلة مثلا أنه بماء قليل مرة واحدة مثلا بول على الثوب، قد واحد جاب له أقل من كر بقليل هيك مثلا بكوب، فصب هذا الأقل من كر صبة واحدة على هذا، قالوا له بعد مرة واحدة هذا حتى إيه. طب هذا من الناحية العرفية نظيف، ولكنه من الناحية الشرعية إيش؟ نجس، لأنه يحتاج إلى تعدد. أقل من كور ما يفيد، تكون إنه يعني هم بعد فد يعني فد كوب يكفي إنه لتطهير التعدد. زين بله طبعا بعد العصارة وكذا. بعض الفقهاء اللي هم معاصرين قال لا، إذا فد ماء كثير يكفي بمنزلة كوبين مثلا، خلينا نقول هذا واقعا فيه نحو من الاستحسان. يعني الشرع يقول كوبين، وإلا هم إنه سجدة واحدة طويلة هم تكفي، ما حاجة سجدتين. إذا على هالكلام هذا هيك يصير وينظر خاف واحد من المثقفين يضوج بعد، هم ما حاجة إنه مثل العجائز أحيانا يسجدون سجدة واحدة تقريبا، ما يفصلون بيناتهم سجدة واحدة، فقط تتحرك راسها وترجع، هاي بمنزلة السجدتين، فهذا بيصير فيها الحقيقة. فالمقصود إنه هذه النجاسة أمر اعتباري، النجاسة هذه النجاسة مأخوذة من حد تكوين الذي هو القذارة، كما هو رأي يعني كثير من الفقهاء إنه النجاسة الاعتبارية مأخوذة من القذارة التكوينية. فكأنه لأننا شاهدنا أن هناك قذارات تكوينية فجعلنا هذه النجاسات بمنزلة تلك القذارات التكوينية، فأخذنا حد القذارة التكوينية وجعلناها على هذه النجاسات الشرعية وعبرنا عنها بأنها قذارة. أئمة أهل البيت عليه السلام كانوا يعبرون عنها بالقذارة، هذه النجاسات يعبرون بالقذارة. فالقذارة التكوينية أخذنا حدها وجعلناها على مثلا الدم أو المني أو ما شابه بالاعتبار، هذا المعنى. فهذا يعتبر أنه أمر اعتباري كأنه، وهكذا كل حد اعتباري وكل أمر اعتباري لابد أن يكون مرجعه إلى أمر تكويني. وقد وافق السيد العلامة في هذا التحليل السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى. وكأن هذا الرأي مبني على استحالة أن يكون هناك تنزيل من دون أن يكون هناك إدراك مسبق لأمر تكويني، يعني يستحيل أن الذهن يتخيل ويعتبر ما لم يكن هناك في رتبة سابقة إدراك لأمر حقيقي. هذا الرأي هو هكذا كأنه يقول، وإلا نفس تعريفهم أنه المجيء بحد حقيقي وإعطاء لأمر آخر هذا يكشف عن أنه يستحيل أن يكون هناك اعتبار لمعتبر ما لم يكن في ذهن هذا المعتبر الحد الحقيقي والواقعي التكويني، هذا المعنى. وهذا في الحقيقة أنه على أحسن الأحوال هذا انه وقع فيه يعني اشتباه، كانه الاشتباه هذا هذا محصله. وسأبين انه هم يعترفون بوجود اعتبارات ليس منشأها حقائق تكوينيه، يعني نطرح هسه بعض الامثله ان شاء الله في ذلك، ولا سيما انه على يعني الراي ربما يتوجه اكثر يعني على راي سيد المرجع حفظه الله تعالى في بعض النقود التي سوف اذكرها بعد قليل ان شاء الله تعالى. بالنسبه هناك راي ذكره السيد العلامة قديما على أنه كل إدراكاتنا إحنا ترجع إلى إيش؟ إلى إدراكات حسية. حتى إذا كان أنت عندك إدراكات اعتبارية، الإدراك الاعتباري في نهاية المطاف عبارة عن صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية لابد أن ترجع في نهاية المطاف إلى إدراكات حسية. جيد إن شاء الله. فهذا في الحقيقة النحو من الإرجاع يكشف عن أنه كل الإدراكات لها إيش؟ مصادر حقيقية للإدراك الحسي، إنما هو رؤية الحس أو أنه نيل الحس لأمر تكويني حقيقي. أنا أنه أدركت بالحس أن هذا قدر فأخذت القدرة وجعلتها على المني، اللي كل الطوائف الإسلامية من دون استثناء يقولون بطهارته، إلا الإمامية تقول بنجاسته. إحنا جئنا بهذا الاعتبار وجعلناه على المني وقلنا بأنه قدر، اعتباران شرعا هذا مثلا، أو أنه جعلناه مثلا على أجلكم الله الكلب وهو من النجاسات المفخمة أنه بالشرع، مع أن هذا محله اعتناء وتربية وإنام مع أطفال الأطفال أنه إلى آخره في الدول الأخرى مثلا. هذا المعنى، حتى أنه من يمشون في الشارع هو يعني صاحبهم، وإذا ربما يتمرض يتمرضون وياه، وإذا يصحى يصحى يصحون وياه، وإذا يموت يبكون عليه. أنه هذا المعنى، حد المقابر يا عشاير، هذا يا عشاير. النتيجة أنه هذا بعض الدكاترة العراقيين في لعله في النرويج، في النرويج يقول أنا عالم يعني دكتور نفس هو يقول، فجتني امرأة فقالت لي أنه أنا حالتي النفسية متأزمة، وضعي كلش كذا ما أعرف إيش، إلا أنه خير إن شاء الله شأكو. قال القطة مالتي توفت وعشت هذه الانتكاسات النفسية يعني الرهيبة، إحنا القطة لا ما توفت إحنا نقتلها يعني. فأحد الأخوة كأنه هكذا ذكر أنه لهم، قال له زين وهي عن شون أنت؟ قال أنا بعد مضطر كنت أتفاعل وياه بأنه مثلا جيب قطة تشبهها في من حيث الشكل أو من حيث السلوك، شوف إيش قايلها هذا المعنى، كون الشغلين نفسك بشواغل أخرى مثلا حتى تنسين هذا الوقع النفسي. إيه بعد هو أمر كون يتفاعل وياه، يعني هذا الأمر اللي هو مضحك عندنا هو عندهم في شيء جدي هذا، يعني في الحقيقة إحنا محل مسخرة ربما إذا شغلنا نضحك مثلا، يعني جاي أقول يعني فكل بحسب عاداته وأساليبه. فالنتيجة أنه كل الأشياء لابد أن ترجع إلى مدركات حسية، ومدركة حسية أمر تكويني، كأنه هم هكذا كأنه لعله هذا هو يعني ما فهموه. بلي وجه الاشتباه أنه ما دام الإدراكات كلها ترجع إلى الحس، والحس هو أمر تكويني، ترى أنه أشياء واقعية في الحقيقة خارجية، ترى أجلكم الله الكلب، ترى أنه مثلا القدر التكويني وتأتي به وتجعله على شيء أمرا اعتبارا، أنه ترى أنه الملكية التكوينية ومن ثم أنه تجعلها على الملكية الاعتبارية، وهكذا أنه ما دام الإدراكات ترجع إلى الحس، الحس بعد مشهد تكويني في الحقيقة، لعله هو هذا منشأ الاشتباه. وقد يكون هذا أيضا متراءى من بعض كلمات السيد المرجع حفظه الله تعالى على ما في بعض تقريراته غير المطبوعة، لعله أنقل عبارته على ما نقله السيد باقر السيستاني حفظه الله تعالى. بلي
منشأ الاشتباه في التعريف
لنشأه، بلي هم بعد التعريف هم يعتقدون به صحيح، يعني يعتقدون باشتباه كأنه ذي المصدر الحسي ذري، هذا المعنى، هذا موجود على في بعض كلمات سيد المرجع، أنا أحاول إذا ألقاها أنقلها يعني. جيد. وفي الحقيقة بلي
بعد شلون اشتباه، يعني شنو وجه الاشتباه؟
هسه أبين ليش وجه الاشتباه، راح أبين هسه بعد قليل بأنه الاعتبار الذي هو أمر تخيلي قد لا ليست له علاقة بالمصادر الأولية للإدراك البشري، ما له علاقة بالمصادر الأولية للإدراك البشري. هسه أذكر بعض الأمثلة اللي تنقض على السيد العلامة وسيد المرجع، وهناك أمثلة تنقض فقط على السيد المرجع بالخصوص كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. جيد. وكيف كان؟ ولكن التنزيل هذا في مقام النقد كعملية تخيلية أعم من ذلك، يعني أعم من رجوعها إلى الحد التكويني أو أخذ حد تكويني والباسة إلى أمر آخر، فإنه قد يكون التنزيل الاعتبار التخيل بنفس الطريقة التي تفضل بها المصنف وسيدنا المرجع حفظه الله، كما في مثال الأسد والملكية والنجاسة والطهارة على رأيه. ولكن هناك تنزيل آخر لأمر زائف وتخيلي، أصلا هو أمر زائف، أجيب حد هذا الأمر الزائف أو أثر الأمر الزائف وأجعله على شيء آخر، كما هو الحال في الغول مثلا، أنه أنا أأتي أنه بحد الغول، غول ليس أمرا حقيقيا وليس حدا تكوينيا، ليس حدا تكوينيا، هذا هو أصلا أمر زائف، أأتي بحد الغول وأجعله على زيد من الناس، فيما إذا رأيت زيد مثلا أنه طويل وأنه مخيف وإلى آخره، فقلت بأنه طويل بأنه غول من هذه الجهة، فأأتي بحد الغول، والغول ليس أمرا حقيقيا تكوينيا، يعني هذا التخيل وهذا الأمر الاعتباري لم يستقى من أمر تكويني كما هو ظاهر، ولهذا النحو من الاعتبار دواع عقلائية. فإن هذا التركيب التخيلي يا هو الذي هو الغول ذات انطباعات أسطورية وخرافية، ما في شيء أصلا اسمه غول، الإنسان هو الذي اخترع أنه ما هي الغول أو ما هي العنقاء أو إلى آخره. بلي لا، هو أنا جي هذا بينه، ما إن علاقة في أنه الغول من إيش متركب، من صور، هذه الصور من إيش متركبة إلى أن تنتهي المصالح، هذا ما إن علاقة فيه، جاي نبين أنا مارست اعتبار تبتو وجئت بحد وأعطيته لحد آخر، مع أنه الحد الأولي لم يكن حدا حقيقيا، هذا أنه مقصدي أنا
مباشرة.
بلي أي بلي بلي مباشرة، أنه كل حد اعتباري مستقى حد تكويني، هكذا يكون مباشرة، نقول له قد يكون أصلا هو حد اعتباري آخر أصلا زائف وخيالي وأسطوري وخرافي أصلا من هذه الجهة، جيد هذا المعنى. وهذا من قبيل أنه هذا موجود في جميع الشعوب، يعني هذه الكائنات الأسطورية كما مثلا التنين عند الصين مثلا أو الطوطم عند البدائيين، أي قد يكون الطنطن عند العراقيين، أنه إيش بدهم كائن أنه يصفون فد شخص اللي ما يفتهم يسموه بهذا الاسم مثلا، يعبروا عنه بهذا النحو من التعبير، سما هذا الطنطن المأخوذ من الطوطم ما أعرف ما لا غير موجود، هذا كان خرافي يطلع من المي ونار، يعني بحلقة أنه نار مثلاً أو ما شابه، كان أسطوري أصلاً ليست له حقيقة، هم يعتقدون بعض الأديان والشعوب المتخلفة في الصين تعتقد بوجوده، ما إلى واقع في الحقيقة،
وهذا عم يدخل بالخرافات عن حورية البحر وما أدري شنو هذا.
بلي ما في شيء اسمه حورية بحر وكذا وكذا، السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح يقولون أكو إنسان البحر، ما أدري السيد الخوي ما يدري يعني. يقولون أكو إنسان بحر، ما أعرف هذا أكو هيك ما في شيء، خوي معي ما يدري يعني، فما هذا كلها كائنات خرافية في الحقيقة ما لها واقع، هذا المعنى. ويحكي وكذا، فقطعا إنه ما أكو، إذا أكو هيك فد كان يشبه إنسان البحر المتخيل، قطعا إنه ما يحكي، هو عبارة عن سمكة إذا كان بها صدف تؤكل هذا المعنى من هذه الجهة. عموما فهذا المعنى. وهناك إشكال ربما يتوجه إلى السيد المرجع بالخصوص حفظه الله تعالى، وهو أن السيد المرجع يعتقد في مدركات العقل العملي أن مدركات العقل العملي ذات دواع فطرية تكوينية، تبتوا يعني أنه هناك الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان هناك بدافع فطري وتكويني أنه يلهمه هذا الدافع، يقول بأنه الصدق حسن والكذب قبيح، العدل حسن والظلم قبيح، الوفاء حسن والخيانة مثلا قبيحة وهكذا، ولهذا هو يعتبر مرجع هذه مدركات العقل العملي مرجعها إلى الفطرة السيد المرجع الله يحفظه، هذا المعنى. ويقول بأنه الشاهد على هذا كالشواهد، وأنه مجتمع البشري كله على هذا الأساس، وسواء كان الإنسان يعيش في مجتمع أو لا يعيش في مجتمع هذا الدافع الفطري موجود، هو الذي يجعل الإنسان يعتقد بأن صدق إيش حسن. في نفس الوقت السيد المرجع حفظه الله يعتقد بأنه مدركات العقل العملي كلها أمور اعتبارية، يعني بدافع من الفطرة، بلي من شوها الفطرة، لكن العقل هو الذي يعتبر بأن صدق حسن، ويعتبر الحسن للعدل، ويعتبر القبح للظلم، ويعتبر كذا إلى آخره، فبدواع من شاءها فطري ولكن باعتبار عقلي، يعني هذا الاعتبار العقلي مدعوم من قبل الفطرة، كأنه أكو اعتبار عقلي مدعوم من قبل الفطرة، الاعتبار الأسدية كان مدعوم من قبل الحد التكويني، أكو حد تكويني لأسد الحيوان الزائر، جئنا بهذا الحد وجعلناه لزيد من الناس، فاعتبار الأسد مدعوم بحد موجود تكويني في الغابة، اعتبار الحسن للصديق هذا الاعتبار إنه مدعوم من قبل الفطرة، بس ما موجود حد تكويني في الحد، الفطرة هي تنادي فطرة في النداء داخلي، الله أعطى الإنسان نحو من الإلهامات، تقول بأن صدق حسن. أما أن هناك حد تكويني مرجع الاعتبار الحسن إلى هذا الحد تكويني أبدا، هذا ما موجود. وهذا الإشكال الذي ذكرناه على السيد المرجع حفظه الله تعالى هو إشكال السيد باقر السيستاني، مو إشكالي هذا. السيد باقر هو الذي أشكل بهذا الإشكال، قال إنه شلون يفسرون إنه إذا كان الأمور المدركات العقل العملي حسب وفق رأي سيد المرجع حفظه الله أمور اعتبارية، شلون يفسرون إنه مرجعه إلى حد حقيقي، وهذا مرجع إلى فطرة راح يكون في الحقيقة، هذا المعنى. فهذا في الحقيقة إنه
سيد باقر
هو ما ذكر في هذا المبحث، مع أنه يلتزم السيد باقر، وطبعا ينقل على السيد باقر لأنه السيد باقر أيضا يلتزم بأنه الأمور الاعتبارية مرجعها إلى حدود حقيقية، لكن هو كان بصدد تفاصيل بحث هذا الجيء أحشاني يشفد مورد كذا، قال هذا ينقض على علّه على الوالد ويتأمل فيه مثلا بأنه هكذا يكون، بس هو ما منطف التفسير له لأنه أصلا يلتزم السيد باقر بأن الأمور الاعتبارية أيضا ترجع إلى حدود حقيقية، وهذا ما أصحح. أقول إنه قد يكون أمر اعتباري يرجع إلى حدود وهمية أصلا خيالية، كما هو الحال في السباب والشتائم الموجودة في المجتمعات، فيقول بأنه مثلا هذا مثلا غول أو هذا مثلا طنطل أو كذا، هذا مما يؤدي إلى حرق الأخضر باليابس، ما أصلا في ثقافة السب والشتم قائمة على ربما هذا المعنى. جيد، النقطة الثالثة وهو ما ذكره السيد رحمة الله عليه من أن الاعتبارات موجودة عند الحيوانات والأطفال، هذا ما سيأتي عنه الحديث إن شاء الله غدا، ونبين وجه الاشتباه الذي وقع به السيد العلامة رحمة الله عليه.